يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده، من ذا دعاه فلن يخيب. فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم مسائل ديننا، ولتسألي الشيخ يجيب، ولتسألي الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك، أسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم في هذا الشهر الكريم على كل خير، وأن يبارك لنا في أحوالنا كلها بمنه وكرمه. إن أعمال الخير كثيرة ولله الحمد، وإن من أجل ما يجتهد فيه العبد هو أن تكون عبادته على الوجه الصحيح، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع والدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فأتبعه عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله على بصيرة. واليوم ولله الحمد تيسرت وسائل وطرق طلب العلم، فهي كلها من طرق طلب العلم بحسب ما يتيسر للعبد. ومن ذلك هذه الوسائل التي يمكن للرجل والمرأة أن يطلب العلم في أي مكان عبر وسائل الاتصال. قد جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العلم، وذهب جمهور العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، أو هو أفضل العبادات من جهة ما ورد فيه من الأدلة. فثبتت الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في هذا كل من تيسر له طلب العلم بأي طريق وبأي وسيلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، خرجه مسلم. وهذا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي كونه يسير ويقصد حلق العلم ومجالس العلم، والطريق المعنوي هو اجتهاده وبذله الجهد في طلب العلم، وأيضا الحرص على كل ما ييسر له ذلك. وهنا مسألة: هل يدخل في الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده؟ وكذلك في رفض آخر: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله. جاء هذان اللفظان عند مسلم، اللفظ الأول بقيد المسجد، واللفظ الثاني مطلق. وأكثر الأخبار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها جاءت مطلقة في فضل حلق العلم بدون قيد المسجد. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه هو أنهم يطلبون العلم، أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم في المسجد، وربما أيضا كان هذا في سائر المجالس حينما يدعوه بعض أصحابه أو يكون في سفر. كل هذا من مجالس العلم وجالس الذكر. فهل يدخل في هذا الفضل الوارد في هذا الخبر من كان يستمع العلم من المحاضرات والدروس عبر وسائل الاتصال في الجوالات، وكذلك عبر التلفاز والمذياع، أو يكون خاصا بالحلق التي تكون في المساجد وغير المساجد؟ كما تقدم الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بلفظين، بلفظ قيد المسجد واللفظ الثاني مطلق بدون لفظ قيد المسجد، واللفظ الأول جاء على الأكثر. وسبق أن أكثر كثير من الأخبار، إن لم يكن أكثر الأخبار، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل حلق العلم مطلقا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات، يعني يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى جلسوا معه. وعند مسلم أو لفظ مسلم إن لله ملائكة فضلا، إن لله ملائكة سيارة فضلا، أو قال فضلا يعني زائدون عن الكتاب الذين يكتبون على العبد عن يمينه وعيش شماله ما يكون منه من حسنات ومن سيئات، وأنهم إذا وجدوا قوما يذكرون الله سبحانه وتعالى يقولون أو يقول بعضهم هلموا إلى حاجتكم فيقعدون معهم. وفي اللفظ الصحيح أنه حتى يبلغوا عنان السماء، وهذا جاء الخبر في لفظ مجالس الذكر عموما في الطرقات، وليس يعني بل على هذا يكون الأمر قد يكون قد أو تكون الأخبار في هذا الباب في مجلس الذكر في المساجد وكذلك في البيوت وفي الطرقات، يعني لو عرض لهم مجلس ذكر أو اجتمع قوم مثل ما يكون لكثير من أهل العلم من ذكر في ترجمته أنهم ربما التقى بعضهم ببعض فتذاكروا العلم، ومن ذلك أن بعضهم كان يلتقي بأخي خارج المسجد فيصادفه فيذاكره العلم، فربما ذاكره العلم واستمر على هذا إلى طلوع الفجر. ولو كان القيد الوارد في هذا الخبر شرط فإنهم لا يفوتون مثل هذا، خاصة أنهم ربما طال مجلسهم. ومن ذلك القصة المذكورة والمذكورة المشهورة عن أحمد رحمه الله وقتيبة بن سعيد ورجل ثالث ما أبو بكر بن شيبة أو غيره، أنهم تذاكروا ليلة من الليالي شيئا من العلم حتى طلع الفجر، ثم قال بعضهم لبعض ما معناه نلتقي غدا أو نحو ذلك، وهذا واقع في تراجم السلف رحمة الله عليهم. فهذه المسألة كما تقدم يحصل الفضل فيها في المساجد وفي البيوت وفي الطرقات في البر والبحر في أي مكان، وتدخل ويدخل هذا أيضا في فضل طلب العلم، وأيضا تدخل هذه فضل حلاق العلم. لكن المسألة السابقة وهي الجلوس أو سماع العلم إذا كان وحده يسمع درسا أو محاضرة عبر هذه الوسائل من مذاع أو غيره، هل يدخل أو لا يدخل؟ جاء ما يدل على هذا المعنى، وهو أن مستمع العلم ذاكر لله عز وجل، أن مستمع العلم ذاكر لله عز وجل. وثبت في الصحيحين في البخاري عن أبي هريرة في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فذكر حالتين، إذا ذكره في نفسه وهذا يشمل ذكره لربه سبحانه وتعالى في المسجد خارج المسجد في الطريق، لكنه يذكر رب سبحانه وتعالى، والذكر هنا يشمل الذكر العمل الذكر بمعنى أنه يذكره سبحانه وتعالى يسبحه ويهلله بتقديسه وتكبيره وتحميده، وكذلك ذكره سبحانه وتعالى بذكر أمره ونهيه فيتعلم ما أمر الله به سبحانه وتعالى فيعمل به ويتعلم أو يعلم ما نهى الله عنه فيجتنب ما نهاه الله عنه، هذا أيضا من الذكر، بل هو من أفضل مجالس الذكر. وجاء في الصحيحين قال يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك، يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك الحديث. وهذا المعنى يدل على أن من جلس يذكر الله سبحانه وتعالى معنى أنه يستمع العلم، أو يذكر الله سبحانه وتعالى معنى يسبحه ويهلله أنه داخل. وإذا كان الذي يسبح الله وحده ويذكره ويثني عليه داخل في هذا ويدعوه أيضا سبحانه وتعالى، يعني دعاء طلب ودعاء مسألة، فالذي يظهر أن الذي يسمع العلم هو أيضا مذاكرة تسبيح كما يروى عن معاذ أن مذاكرة العلم تسبيح، لأنه يذكر ما أمر الله به بكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، يعني أنه يثني عليه. وهذا قد يبين والله أعلم أن المراتب أنها مرتبتان، مرتبة بمعنى يذاكر العلم غيره ويتكلم به، مرتبة بمعنى أنه يذاكر العلم بتأمله والنظر فيه، وكلا المرتبتين من طلب العلم ومما يثني به الله سبحانه وتعالى. ولهذا يظهر والله أعلم أن هذا الفضل هذا من داخل فيما تقدم من الخبر، وأنه داخل في الأخبار التي جاءت هلموا إلى حاجتكم، بل إن من بركة هذه المجالس أن من جاء، يعني إذا كان من جاء إلى هذه المجالس وليس له نية حضور حلق العلم، إنما جاء لحاجة، جاء يبحث عن شخص مثلا ثم دخل معهم وجلس معهم لحاجة تشمله بركتهم، وجاء في الحديث الصحيح أنهم قالوا يا لله عز وجل إن فلان جاء لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان هذا الذي جاء لحاجة شملته بركة العلم لمن شاركهم، فالذي يذكر الله ابتداء وحده إما بالثناء عليه سبحانه وتعالى أو بمدارسة العلم يظهر والله أنهم باب أولى أنه يدخل في هذه الأخبار. وقد كان كثير من صلاة الله عليهم يجتهدون بالعناية بهذا الباب، وهو مذاكرة العلم بينه وبين نفسه، وذلك أن الإنسان حينما يخلو بنفسه وإذا كان عنده أصول عنده قواعد فإن الله يفتح عليه من العلوم والفهوم ما لا حسبان له به. وهذا مذكور في تراجم صلاة الله عليهم أن بعضهم كان يستلقي فيتذاكر العلم وسائل العلم فيفتح الله عليه فتوحات عظيمة يكاد يطير من الفرح. وذكر عن أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله أنه ربما من شدة أنسه وفرحه ربما قام من محل فراشه الذي استلقى فيه ويتذاكر العلم، فربما تغلبه نفسه ويكون كالذي يرقص ضربا من شدة فرح غلبته نفسه على ما حصل من هذه الفتوحات التي فتح الله عليه سبحانه وتعالى بها. وهذا كما تقدم حينما يكون إنسان عنده تأصيل في هذا الباب فنوع من التأمل والتدبر والتفكر في أبواب العلم والنظر فيها فيفتح الله عليه ما لا يفتحه عليه في مكان آخر، فيرجى لمن كان كذلك أن يحصل له ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن الإنسان يجتهد في حضور حلق العلم، وإذا كان الذي عاقه أمر لم يستطع أو شق عليه حضور حلق العلم فالأظهر والله أنه يبلغ بنيته مجالس العلم وإن لم يحضرها ما دامت له نية. وهذا أصل متقرر عليه أدلة كثيرة في باب العمل، فإذا كان في باب العمل ففي باب العلم أولى، يعني في باب العمل حينما يتمنى منزلة من منازل العمل التي هو لم تتيسر له أو شق عليه ذلك أو نحو ذلك فإن الله يبلغه بنيته. كذلك الذي لديه حرص على العلم ويحضر حلق العلم لكن عاقه شيء فهو من باب أولى أنه يحصل له ذلك. ونعلم أيضا أن بركة حضور مجالس العلم في المساجد ظاهر وأعظم بركة وأعظم ثمرة، وهذا يشهد بكثير من إخواننا من طلاب العلم الذين يبلغهم مجالس العلم والدورات التي في المساجد وقد يكونون بعيدين. مثلا يعني حدثنا بعض الإخوان ممن يتابعون بعض الدورات التي تقام هنا في المملكة ولا يتيسرهم الحضور سواء هنا أو في غيره، لكن مما يعني سمع غيري من بعض الإخوان الذين يتابعون هذه الحلقة عن طريق شبكة الإنترنت يقولون لا شك نحن نستفيد، وبعض من جاء يعني حضر تابعها أياما ثم من الله عليه فأدرك بقية الدروس قبل نهايته يقول فرق بين متابعة الدروس عن طريق الشبكة وبين الحضور وسماع، ولا شك أن هذا له أثره، وأثره ما يتعلق بكونه في المسجد وكون الاجتماع وكونه يقصد إلى المسجد ويسير إليه، وهذه أمور ومعاني لها أثرها على النفس. وكم من مسألة وهذه يجربها كل من يعاني البحث في المسائل، مسائل يراجعها الإنسان مثلا قبل أن يقدم الدرس يراجعها مثلا في بيته يبحث وينظر وقد يظهر للشيء وقد لا يظهر للشيء، ثم أثناء التقرير في الدرس يفتح على المتكلم في هذه المسألة من الفوائد ما لا يكون يتوقعه ويتخيله، تنفتح له مباشرة. هذا واقع كثير في المسائل، وهو لأهل العلم الله عليهم يذكرونه كثيرا رحمة الله عليهم. فنسأل سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. من أيضا المسائل المهمة والتي ينبغي علينا أن نحرص على العمل بها وتحصيلها هو المحافظة على الأدعية التي وردت في مناسبات وفي أحوال، وهي كثيرة، والعلماء صنفوا في هذا مصنفات، عمل يوم والليلة كثير، وكتب الأذكار كثيرة، والمسلم عليه يجتهد، والمسلم يجتهد أن يعتني بكتاب ويأخذ ويحفظ شيء مما تيسر من هذه الأذكار موظفة في اليوم والليلة. ومن الأذكار الواردة في هذا الباب أذكار المتعلقة بدخول البيت والخروج من البيت، كذلك دخول المسجد والخروج من المسجد. فعلى المسلم أن يحرص خاصة هذه الأذكار، وإذا اعتادها المسلم فإنه لا يكاد يفرط فيها إذا اعتادها وداوم عليها. وهكذا في سائر الأعمال، فإنه في الغالب مهما كان لا يكاد يترك هذا الذكر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا أحاديث، وجاءت أحاديث لا تصح مما ورد في دعاء المسجد، حيث حديث أبي أسيد وأبي حميد أنه إذا دخل المسجد دخل أحد المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذه ثبت صحيح مسلم، وهذا مشروع للرجال والنساء. المرأة إذا صارت تصلي في المسجد سواء صارت فروض أو مثلا في رمضان تراويح أو غير ذلك مما يعرض من الصلوات مثلا حينما تصلي في المسجد، فيشرع مثل هذا الذكر، وهذا هو الثابت في صحيح مسلم. جاء عند أبي داود بإسناد حسن ذكر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فليسلم على النبي وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، السلام مع الدعاء بالرحمة. ورد دعاء ثالث عند أبي داود بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا يشرع أن يقال أيضا عند دخول المسجد. ثلاثة أخبار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء دخول المسجد مع تقديم الرجل اليمنى، ومعلوم الأدب في سير المسجد بالطمأنينة والسكينة حتى يأتي المسجد فيقدم رجل اليمنى ويقول هذه الأذكار. كذلك عند الخروج تقدم اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا في صحيح مسلم. وورد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه ذكر السلام على النبي، وذكر السلام على النبي ورد في حديث أبي أسيد عند أبي داود وفي حديث هريرة عند ابن ماجه في الدخول، وورد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه عن أبي هريرة في الخروج. إذن عند في الخروج تقول افتح لي أبواب فضلك وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ثالث أيضا مثل ما جاء في الدخول ثلاثة أذكار، كذلك في الخروج عند دخول ذكر ثالث، وكلها أدعية فيها غاية من المناسبة، غاية ونهاية في مناسبة الأذكار. والذكر الذي ورد الثالث عند الخروج هو قولك اللهم أجرني من الشيطان الرجيم أو عصمني من الشيطان الرجيم، وهذا عند ابن ماجه وابن خزيمة، اللهم أجرني أو قال عصمني من الشيطان الرجيم. ولهذا ذكر الدخول في سؤال الله الرحمة، والخروج تسأل الله من فضله، وحينما تدخل السلام على النبي في الدخول والخروج، الدخول والخروج لأن السلام والصلاة عليه السلام، لكن هذا سيأتي إشارة إليه إن شاء الله. إنما السلام أمر الله أمر به سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا وردت في مواضع، لكن من مواضع التسليم عند الدخول وعند الخروج. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جمهور علماء على أنه يشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند دخول المسجد، وهذا ورد في حديث فاطمة عند الترمذي، لكن إسناده فيه علتان: انقطاع بين فاطمة صورة امرأة هشام وفاطمة الكبرى بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو من طريق ليث بن أبي سليم، وجمهور علماء قالوا به وقالوا إن الصلاة والسلام عليه قرينان، فإذا ذكر السلام فالصلاة معه، مثل ذكر بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، إلا ما دل على أنه مختص بالبسملة دون ذكر الرحمن الرحيم، فقالوا إنهما قرين. وإيها قال سبحانه: إن الله وملائكة صلوا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا في الصلاة كذلك، فلما كانت الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قرينين، كان ذكر أحدهما دليل على ذكر الآخر، لكن من جهة الخبر كما تقدم لم يثبت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والجمهور على العمل به، وخاصة أنهم قالوا إن نفس الدعاء ثابت عند الدخول والخروج، وذكر السلام عليه السلام، فلا مانع من يصلى عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن وإن كان الخبر ضعيف، والله أعلم يعني به. لكن هذا مثل ما تقدم هو قول أكثر أهل العلم في هذه المسألة. وكذلك أيضا من ما يتعلق بالدخول والخروج، الدخول والخروج إلى البيت، فالدخول والخروج يشرع أيضا عنده الدعاء. فالدخول حينما يدخل، ثبت صحيح مسلم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله سبحانه وتعالى، قال الشيطان: لا مبيت لكم، فإن ذكر الله عند عام قال: لا مبيت لكم وما نعشى. وقال عند عدم الذكر: أدركوا المبيت، وعند عدم الذكر الطعام أدركوا المبيت والعشاء. ورد في حديث، هذا في صحيح مسلم، هذا ذكر الله ذكر مطلق، ورد في حديث ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فليقول: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، أو قال: اللهم يسألك خير مولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. وهذا فيه انقطاع، لكن يظهر وقول الجمهور لا بأس به، لأنه ذكر ورد في هذا الموطن وقد ثبت جنسه مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث منهم من جوده ومنهم من ضعف لانقطاعه، هو يعني منهم من أعله من جهة أنه ما ذكر سماعا، وأهل الشام ربما يعني ربما يتوسعون مسألة السماع، فلهذا قالوا لا بد من ذكر السماع في هذا، وقالوا إنه منقطع. وورد عند الخروج حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج رجل قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول يقال له: كفيت وهديت وقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول الشيطان الآخر: كيف لك من هدي وكفي وقي، حيث رواه أبو داود الترمذي، وهذا لفظ أبي داود وهو حديث صحيح. وكذلك روى الأربعة من رواية عامر الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قالت: ما خرج من بيتي، وفي عند الترمذي من بيته، إلا قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا من الأذكار المشروعة، وحديث وإن عله بعضهم انقطاع، لكن جنس الذكر مشروع. ولهذا عند أحمد بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من خارج يخرج إلا بابه رايتان، راية بيد ملك، راية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع لبيته، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية إن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع لبيته، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. ومن ذلك أن يخرج ذاكرا لله سبحانه وتعالى. تقدم الذكر في حديث أنس، وحديث مسلمة شاهد في الباب في المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من دعاه فلن يخيب، فاعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب وعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب